بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا حبيب رب العالمين المصطفى محمد وعلى آله الهداة المرضيين، والصلاة والسلام على إمامنا الغائب الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه. نحن نتحدث عن المرجع الذي يقود الأمة، سواء قيادة سياسية أو اجتماعية لا أقل. وما هي صفاته؟ من الصفات الأساسية العدالة، ولكن يبدو أن العدالة التي تشترط في القائد هي أعلى درجاتها. إذا هي ملكة فأعلى درجاتها، إذا هي روح التقوى فأيضا أسمى تجلياتها، سواء كان هذا أو ذاك. في النهاية عدالة تستطيع أن تواجه كل الضغوط وكل التحديات بإذن الله سبحانه وتعالى. ويضرب القرآن لنا مثلا من بعض العلماء الذين خانتهم عدالتهم إن صح التعبير، أو فقدوا العدالة حين مواجهة فتنة كبرى، أين وصل بهم الحال. قصة اللي يذكروها في التفاسير عن بلعم باعور، عابد من بني إسرائيل كان في أعلى درجات الزهد والتقوى والعلم وإلى آخره، ابتلي، أعوذ بالله، نسأل الله أن لا يحملنا أكثر من طاقتنا ولا يحمل علينا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا، نسأل الله أن يخفف عنا الامتحان والفتن، فتن أعوذ بالله. لعل الفتنة الكبرى للعلماء، علماء الفتنة الكبرى هي في الولاية، بمعنى أن يخضعون لولاية الله كاملة. الشيء الثاني يتركون الحسد. يقال العالم الكبير في عهده السيد محمد مهدي بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه، أيام كان شاب وجدوه يوما فرحان كثير الفرح، قيل له سيدنا اليوم ما شاء الله عليك تتهلل فرحا، ليش؟ قال حقيقة أنا اليوم عرفت الله سبحانه وتعالى ساعدني وقدرت أن أطرد الحسد من قلبي. حسد خلى إبليس يصير رجيم إلى أبد الآبدين، حسد. والعلماء يبتلون بالحسد، شاف العالم الآخر صار مرجع، العالم الآخر التف الناس حوله، يعني أنا عشونه، أنا ندرست حق شنو؟ غير في اليوم الأيام الناس يسمعون كلامي. لعل هذا هو اللي سقط بلعم باعور. ربنا يبين قصته، ود عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، لعل آياتنا معناه صار عالم، فانسلخ منها، طلع من الآيات. شو واحد يطلع من جلدته؟ طلع، فأتبعه الشيطان. الآيات درع، العلم درع، حصن إلك، اتطلعت من الآيات لقف الشيطان، فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، يعني الأهواء حب الدنيا، حب الرئاسة، هو اللي استبد به. أعوذ بالله، أعوذ بالله. واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لعل معنى هذه الكلمات أن هذا الإنسان لأنه يعرف أنه أخطأ، وجدانه يأنبه، دائما يبرر، دائما يحكي ثرثار. الكلب في جلده ماكو مسام، فهو يأخذ الهواء كله من حلقه، لذلك على طول يلهث. القرآن يسمي هذا الكلام اللي يبين هذا ويبرر انحرافه وضلالاته مثل لهث مال الكلب، أعوذ بالله. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. يبدو لأن هذه الآية في كلام ربنا هي القيادة الإلهية. كذب بالأنبياء، كذب بالأوصياء. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذه الآية تبين لنا المصير الأسود الذي يكون نهاية علماء السوء إذا انكبوا على الدنيا وتركوا الدين. وربنا سبحانه وتعالى في آية كريمة أخرى في سورة النور يبين لنا صفات العلماء. ربنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم موعظة للمتقين. آيات تبين وأمثلة عبر وكذلك مواعظ. الله نور السماوات والأرض، إن هاي النور من الله. أي نور في غير خط الرب؟ الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. سابقا الطرق كانت مظلمة وكان الناس اقتصاديين في صرف الوقود، لذلك عندهم شق في الحائط يخلون بنصه مصباح حتى يضيء الصوب وذاك الصوب. المصباح في زجاجة. المصباح أساسا حسب ما يقول بعض المفسرين هو الفتيلة نسميها، يعني مكان النور. احنا كل المجموع نسميه مصباح بس الأساس ذاك. بس هذا النور أو هذا النار يحيط به زجاج. هذه الزجاجة هي التقوى عند العلماء. الزجاجة كأنها كوكب دري. وأما وقود هذا المصباح يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. الزيتون من الأشجار التي تستوحي أو تمتص نور الشمس، وإذا كانت فوق التلة لا شرقية ولا غربية فهي أفضل أنواع الزيتون، لذلك يكون طور سيناء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. أظن أن هذه الكلمة معناها أن عقل هؤلاء عقل نظيف، نفسهم نفس طاهرة، لذلك مجرد ما يلقى إليهم نور من الرب يستمعون إليه يستفيدون منه. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هذا مثل يا جماعة يا بشر، انتبهوا. مثل في منه؟ وين نور الله؟ وين المشكات؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه البيوت. يأت بيت الرسالة، بيت العترة، بيت الطهر، يسبح له فيها بالغدو والأصال. هذه الآية تفسر في بيت فاطمة الزهراء سلام الله عليها. النبي أبوها، علي بعلها، الحسنان أبناؤها. هذا البيت، هذا البيت العظيم، هذا البيت محور هذا البيت فاطمة. ولذلك القرآن بعدئذ حينما يحدثنا عن رجال، كأن في هذه الآية إشارة إلى النساء، النساء، المرأة هي التي ربت أو أدارت ودبرت هذا البيت. وحديث الكساء كلكم سامعين، وأحاديث مشابهة في بيوت أذن الله أن ترفع، حينما تكون المرأة كفاطمة الزهراء، كزينب الكبرى، كأمهات أئمة النجباء. ذاك اليوم هذا البيت يكون نوراني، هذا البيت يكون مثل مشكات لمصباح الرب، أي لنور الرب سبحانه وتعالى، نور الرسالة، نور الفقاهة. رجال يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يعني متفرغين في سبيل الله، هو على طول الخط في ذكر الله. إذا وجدتم مثل هذا البيت، بيت يستمد ضوءه من بيت فاطمة سلام الله عليها، تقربوا من أبناء هذا البيت الذين لا يعرفون غير الله، لا يذكرون غير الله، لا تجارة تلهيهم ولا بيع يلهيهم عن ذكر الله وعن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا البيت، بيت الرسالة الرفيع، هو بيت العلماء. يمكن أن نفسره بالحوزات العلمية، يمكن أن نفسره بالبيوتات العلمائية. تحدثنا مع أحد العلماء النجف الأشرف، قلت حسب فهمي أنتوا سبع أجيال آباءكم كلهم علماء، قال نعم، وأضاف بعض المسائل. هؤلاء العلماء قسم من هؤلاء المراجع، أنا أعرف كثير منهم، عندهم جذور عميقة في المجتمع الإيماني، عباً عن جد، أباً عن جد، سبحان الله. وهؤلاء هم الذين ربنا سبحانه وتعالى يضع فيهم نوره في بيوت أذن الله أن ترفع. لذلك ربنا في سورة آل عمران يقول: ذرية بعضها من بعض، الله سميع عليم. ذرية بعضها من بعض، الذرية الطيبة. وبعد هذه المباني التي ذكرناها، هناك روايات وآيات أخرى، الحمد لله نحن ذكرنا الكثير منها في بحوث سابقة. يبقى سؤال يطرحه أيضا العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، يقول: كيف يمكن معرفة العدالة أن نوصل إلى مستوى العدالة؟ من أين نعرفهم؟ سبق وأن قلنا ونكرر هذا القول بين الفينة والأخرى، أن طرق الإثبات في الشرع متشابهة، و أعلاها العلم، اليقين، بأي وسيلة توصل اليقين. في أيام النظام السابق توفي آية الله العظمى السيد الخوئي، فالتقيت بحاج عراقي في بيت الله الحرام، قلت له بعد وفاة المرجع الكبير رجعت إلى أي عالم آخر؟ قال رجعنا إلى آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري رضوان الله تعالى عليه. قلت له كيف عرفته؟ وهذا كان مثار حديث العالم، أنه كيف الموالين لأهل البيت في ظروف الضغط الشديد اللي كان حاكم على العراق في ذاك اليوم يختاروا مرجعيتهم. قال حقيقة نحن ما عندنا إعلام، لكن عندنا وسيلة أخرى، واحد يعرف الثاني، أنا أثق بالوكيل، وكيل يثق بغيره، ونفتش إلى أن نصل إلى العالم الكبير. وهذا قيمة مهمة، أن العالم أنت تكتشفه بروحك أو من تثق به 100%. هذا العلم الوجداني. والشيء الآخر بينه شاهدان عادلان يشهدان لك، لكن البينة مشروطة بأن لا تكون معارضة. والشيء الثالث الشياع المفيد للعلم، أنا أروح في مدينة أشوف الناس يتبعون مرجعا، حينما أشوف المؤمنين الصالحين بحيث أثق فيهم ولا أجد في نفسي شك بالنسبة إلى هؤلاء، هذا الشياع أيضا حجة من حجج الله. هناك بحث حول الخبر الواحد، وهذا البحث سوف نطرقه في مناسبة أخرى. على العموم هاي الطرق الثلاث، العلم الوجداني والبينة وأيضا الشياع، هاي عادة يستفاد منها في سبيل الوصول إلى العالم. وهنا نقطة أود أن أقول، العلم لا يعني طرد الشك، الشك يبقى الشك، الشيطان يبقى يثير الوسوسة، العلم يعني عقلك يوصل إلى مرحلة اللي لا تعتني بالشك، لا تعتني بالوسوسة، وتطمئن نفسك ذاك اليوم تحصل على العلم. نسأل الله أن يوفقنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.